وامتلأت منه الأقطار. فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا يا شجرة.
ما زلنا مع سيرة عطرة مع سهر النبي وابن عمه إنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وجمعنا به في جنة الخلد.
في أحد ظهرت شجاعة علي رضي الله عنه، فعندما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل وافتقده علي، رأى أن الحياة لا خير فيها بعده، فكسر جفن سيفه وحمل على القوم حتى أفرج له، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت معه ودافع عنه دفاع الأبطال، وقد أصابته في ذلك 16 ضربة.
وفي يوم الأحزاب تجمع المشركون على المؤمنين لينتفضوا على الثلة المؤمنة ليستأصلوا شأفتهم، ورمت العرب عن خيرة شبابها فإذا بالخندق وإذا بعتل من صناديد قريش. عرف في الجاهلية أنه ما دخل مبارزة إلا غلب، وما حارب بطلا مغوارا إلا قتل وأرداه قتيلا. من؟ إنه الصنديد عمرو بن عبد ود. وضع على رأسه وعمامته علامة حتى يعرف بين الناس، ونادى على رسول الله مستخفا بإيمان المؤمنين وقوتهم، وهو الكافر الذي لا يعرف نور الإيمان. قال: من يبارزني؟ فخرج إليه مغوار الإسلام وبطل المسلمين علي بن أبي طالب شاهرا سيفه. من؟ علي. قال: نعم. قال: يا ابن أخي، إن أباك كان صديقا لي ولا أريد أن أقتلك. فقال: يا عماه، ما خيرت بين أمرين إلا اخترت إحداهما، وأنا أخيرك بين الموت. وعندها غلى الدم في عقل عمرو بن عبد ود، فكسر غمده وأتى بسيفه فضرب فرسه، وقام إلى علي ينتفض عليه كأنه الوحش، لكنه رأى الأسد المغوار فسبقه علي بسيفه المشهر حتى أرداه قتيلا. فتعجب المؤمنون قبل المشركين، لكنه نور الإيمان وبشاشته وقوة اليقين وصدقه إذا باشرت القلوب وعاشت مع الأرواح.
وفي يوم الحديبية جاء سهيل ابن عمرو ليبرم الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل عليكم أمركم. استبشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وكان يحب أن يسمع الكلمات التي فيها المعاني الطيبة، كان يحب أن يسمع نجيح وصادق وكذا. فلما رأى سهيل بن عمرو قال: قد سهل عليكم أمركم. فجاء سهيل لإبرام الاتفاقية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدعي عليا لهذه المهمة، فهو دائما أبدا رجل المهام الخاصة. كان علي رضي الله عنه يكتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو، قال: أما الرحمن فلا أعرفه، وإنما اكتب باسمك اللهم، زي ما كان بيصنع الجاهليون كما صنعوا في حادثة الصحيفة اللي علقوها في جوف الكعبة أيام الشعب باسمك اللهم، فأكلت الصحيفة ولم تبق منها إلا هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم. وخدوا بالكم هنا بقى قلب سيدنا علي وهو بيمسح اسم الرحمن الرحيم، لكنه الامتثال، والامتثال أدب، والامتثال أدب. ظاهر الأمر إن ده تنازل، ليه؟ فيها إيه يعني لما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم وعلي قلبه يغار على الرحمن، لكنه أمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال يا علي اكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوقفه سهيل بن عمرو. قال أما إننا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبعناك، ولو كان إحنا مسلمين بهذه القضية ما كانش بيننا وبينك مشاكل، إنما اكتب محمد بن عبد الله. وقلب سيدنا علي يتقطع، هل أمحو رسول الله وأنا أعرف علما يقينيا أنه رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اكتب كما قال سهيل، اكتب محمد ابن عبد الله. المشهد ده بيقول لنا علينا أن نمتثل، علينا أن نكون على أمر الله وأمر رسول الله حتى ولو كان فيه ما لا تفهمه أذهاننا وعقولنا. الامتثال أدب.
لما حانت أيام خيبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد يفكر يا ترى من الذي سيأخذ هذه الراية والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء. قال عمر بن الخطاب فجعلت أرفع رأسي أشرئب بعنقي لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراني فيعطيني الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينه يا رسول الله، كان في عينه رمد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه فسمى الله وبارك ووضع شيئا من ريقه على عين علي فبرئت عين علي تماما كأنه لم يكن فيها شيء. فقال علي والله يا رسول الله إني لأبصر بها أفضل من العين الصحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك، ودفع له الراية. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه كتاب الله جل وعلا، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك، فإنهم أجابوك لذلك. وبدأ يعدد النبي صلى الله عليه وسلم شمائل هذا الدين وشعائره، لكن اليهود أبوا ورفضوا إلا القتال. وهنا بدأ الجيش المسلم بقيادة علي بن أبي طالب يستعد لملاقات هؤلاء اليهود. وكان من سادتهم رجل من الفرسان يقال له مرحب، فوقف بين الناس يطلب المبارزة، وكانت هذه عادة عند العرب، فمن انتصر في مبارزته كان له قوة ومعنويات لجيشه، ومن انهزم كان لذلك هزيمة لجيشه. فوثب إليه عامر بن الأكوع وجعل يتقاتل معه قتالا شرسا، ثم ضربه عامر ضربة قوية فأفلت مرحب من الضربة، فرجع السيف على عامر فضربه في فخذه أو في كوعه أو في ركبته فقتله، فقتل نفسه. فجعل الصحابة يقولون ضاع أجره ولم يبقى له شيء، وكانوا يقولون قتل عامر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل له الخبر إنه لرجل له أجرين أو مشى بأجرين، قلما أن يكون له، قلما أن يكون في العرب رجل مثله. ثم قال إنه لجاهد مجاهد، وذلك دليل على أن هذا الرجل وهذا الصحابي كانت له مكانة عالية. وهنا وثب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يمسك السيف فيرفعه على مرحب فيفلقه نصفين فيكون ذلك فتحا للمسلمين وبداية للانتصار. فخرج أبو ياسر أخو مرحب فوثب إليه الزبير بن العوام فضربه فقتله، فكان هذا فتحا للمسلمين، وفتح الله على المسلمين خيبر بقيادة علي بن أبي طالب ذلك الفارس المغوار الشجاع. اللهم ارض عن علي بن أبي طالب.
كان علي أيها الأبرار موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يكلفه بدقائق الأمور، يكلفه بالواجبات الخطيرة، وذلك لمكانة علي التي جاء في أحد الأحاديث وإن كان فيه نظر: إنك مني بمنزلة هارون من موسى لولا أنه لا نبي بعدي. في هذا الحديث مقال لأهل الحديث، ولكن عليا بالفعل كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو تربيته وهو تلميذه وهو الذي تنشأ في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المهام الخطرة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتتبع المرأة التي حملت خطابا من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش ينبئهم فيها بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وهذه الرسالة تعد في زماننا ما يسمى بالخيانة العظمى، لأن حاطب أوشى بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأصهاره ولأقاربه في مكة، وتلك كانت خيانة كبرى، والله وحده هو الذي أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر الجسيم، فأرسل عليا وآخر يتتبعان المرأة وانتزع منها الرسالة، وكاد عمر أن يقتل حاطبا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقال: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الشاهد أيها الكرام من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تخير عليا وعلي بالذات ليقوم بهذه المهمة في إشارة واضحة منه إلى مدى ثقته في ابن عمه وتلميذه وربيبه علي بن أبي طالب، ومدى مصداقية علي في القيام بأخطر المهام التي يكلف بها من خير الرجال وأكرمهم من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يختار لكل رجل ما يليق له. إن علي رضي الله عنه قلبه مفعم بالإيمان، محبا أن يموت شهيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي كان في بعض غزواته يخلفه على المدينة أميرا عليها، فأتى إليه علي يوما باكيا: يا رسول الله، أتخلفني على النساء والصبيان؟ فنظر إليه النبي نظرة المحب قائلا له: أما ترضى يا علي أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى؟ ولما انتهى العام التاسع من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الحج، فتذكر أن المشركين يطوفون بالبيت عراة لا يسترهم شيء، فأبى النبي أن يحج إلا أن يبطل الله هذا الأمر، فبعث موفدا ومنيبا عن النبي في الحج إنه الصديق أبا بكر. ولما ذهب أبو بكر إلى الحج نزلت من القرآن مطالع صورة هي للمؤمنين توبة وللمشركين براءة منهم وللمنافقين فاضحة، إنها صورة التوبة. أين علي؟ فإذا هو بين يديه صلى الله عليه وسلم كأنه ريح تبرق أو سيف مسلط، قال خذ مطلع صورة براءة فأدرك أبا بكر فقرأه على الناس، يعني القرآن ما نزل من سورة براءة، ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، وأكرم به من سفير مؤتمن على وحي السماء وعلى كتاب الله أبا الحسن رضي الله عنه.
وعلى خلاف ما يدعيه الرافضة من أن علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر أو بايعه مكرها، الحق غير ذلك، وإنما شغل علي رضي الله عنه بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي بكر يستدعي الزبير وعلي يصعد على المنبر فلا يرى الزبير ولا يرى عليا فينادي فيهما فيأتيان ويبايعان أبا بكر رضي الله عنه. ومن أدل الدلائل على نصرة علي لأبي بكر أنه كان نعم المؤيد ونعم المناصر لأبي بكر. أراد أبو بكر ذات مرة أن يخرج إلى منطقة تدعى ذي القصة، فعلم بذلك علي فأتاه وأمسك بزمام فرسه وقال إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا العبارات، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلى ذي القصة. فقال علي أقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفجعنا بنفسك، فنهاه عن الخروج. فلو كان سيدنا علي كما يقول أولئك كان مكرها أو كان غير راض عن خلافة أبي بكر ما كان ليؤيده ولا لينصره، فلعنة الله على من يؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعرض إليهم بالأكاذيب. وعلينا أن نستوثق تماما من صدق الأصحاب الكرام ومن خلافة الخلفاء، فرضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي.
وفي لحظات من اللحظات كان لعلي بن أبي طالب وقفات جميلة مع أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه إشارة إلى الذين يذمون أبا بكر الصديق ويرون أنه لم يكن له حظ ولا نصيب من احتواء ورعاية وحب آل البيت، وقد كذبوا والله، فقد كان بين أبي بكر وبين علي من الحب ما لم يكن بين أحد. فإن أبا بكر لما خرج يوم القصة وأراد مسألة الردة وقف إليه علي يقول إلى أين يا خليفة رسول الله، إني أقول لك كما قيل لرسول الله، اشمم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، أي اجعل هذا السيف في قرابه ولا تخرج فتفجعنا بنفسك. فرجع أبو بكر لمقالة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا سببا في تثبيت الإسلام وحماية أبي بكر الصديق، فإن عليا قال له لا يكون والله للإسلام نظام بعد رحيلك، إن نحن فقدناك، إن أنت مت فلن يكون للإسلام نظام بعدك. وهكذا استمرت الأيام تروي لنا صدق الحب والود بين أبي بكر الصديق وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعد وفاة النبي بأيام خرج أبو بكر الصديق إلى الشارع فرأى الحسن يلعب مع الأطفال، فضمه أبو بكر ورفعه وشمه وقال: أنت شبيه بحبيبي صلى الله عليه وسلم، أنت شبيه بجدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يعانق أولاد علي معانقة شديدة، وكان علي كثيرا ما يثني على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال: إن خير الناس وأولى الناس أجرا وأحسنهم وأكثرهم أجرا بالمصاحف أبو بكر الصديق، فهو أول من جمع القرآن أو المصاحف بين اللوحين، يعني بذلك صدق أبي بكر وحسن اهتمامه بكلام الله جل وعلا. أرأيتم حبا بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر الصديق؟ أو شعرتم بذلك الود بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر الصديق؟ حدثوا الذين لا يعرفون أن عليا سمى، أن أحفاد علي منهم من سمى ولده بأبي بكر، ومن أحفاد علي من سمى ولده بعمر، وقد كان بين أبي بكر وبين آل البيت من الود والحب الشيء العظيم، كيف لا وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عن علي بن أبي طالب رضا لا سخط بعده.
تشيع الروافض الخبيثة أن علي رضوان الله عليه كان يعادي أبا بكر وعمر، وكان ينظر إليهما بزعم الشيعة على أنهما انتزعا منه حق الخلافة. والقراءة المنصفة في أوثق كتب السنة والتاريخ تبين أن هذا دغل وخبث وقع فيه الروافض لسوء طويتهم، بل كان كلام علي عن أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عن الصحابة جميعا، كان يقول: ما من أحد مني ومن أهل بيتي إلا وهو يتولى أبا بكر وعمر. إذن فالفرية التي يعيش عليها الروافض والتي يبيضون فيها ويفرخون ويزعمون أن عليا كان مقاطعا لأبي بكر وعمر رضوان الله عن الصحابة الأجلاء جميعا، بل كان يعرف فضلهما ومكانتها، وكان أحيانا يحتج بما كان عليه أبو بكر وعمر، كان في سيفه حلية فسئل عن هذه الحلية فقال: صنعها أبو بكر. يتأسى بأبي بكر، يحتج بأبي بكر، وكان كلامه في أبي بكر وعمر مزيجا من الإحساس بالفضل والتجلة والتكريم. أيها السادة، لا ترجعوا إلى مراجع الروافض، فإن كتبهم مدخولة مدسوسة قائمة على الغش والدغل والخديعة. ارجعوا إلى عقولكم، ارجعوا إلى مراجع أهل السنة التي تتصف بالصدق والتي تتناغم مع العقل والوجدان. كان علي يكن الفضل كله لأبي بكر وعمر، وكان أبو بكر قد زار السيدة الزهراء في حال احتضارها، زارها واستعتبها وطلب عفوها لأمر كان فيه هو محق. ولما غضبت السيدة فاطمة، ولا أظن أن هذا الكلام موثوقا فيه، فهي أعلم وأدرى بما قال أبوها النبي صلى الله عليه وسلم، سنقول افتراضا أنها كان في قلبها موجدة من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعطها ميراثها، مع يقينها بأنه سمع ما سمع من قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لعلها لم تسمع ذلك فغضبت، ولكنه حين جاء يسترضيها على فراش موتها رضيت وتبسمت ودعت لأبي بكر، وماتت رضوان الله عليها وهي راضية مرضية، وكان من آخر زوارها أبو بكر، وقد خرج من عندها راضي النفس بما كان من إظهار ودها. رحم الله أبا بكر ورضي الله تعالى عنه، وأسكن الزهراء بحبوحة الجنة في الفردوس الأعلى مع أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
علي ابن أبي طالب، من يحمل الراية؟